فهذه فعلتهم في هذا الشهر، ولكن أيضا تبقى آثاره عليهم بحيث أنهم إذا اجتهدوا فيه وعملوا ما عملوا فيه من الأعمال الصالحة خافوا أن ترد عليهم أعمالهم، فكانوا وفي آخر الشهر يظهر عليهم الحزن، يظهر عليهم الخوف، خوف أن أعمالهم ما قبلت منهم. رأوا هيب بن الورد قوما يضحكون في يوم عيد، فقال إن كان هؤلاء قبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن لم يكن قبل منهم فما هذا فعل الخائفين. وكان بعضهم رؤي في ليلة من ليلة عيد وهو يبكي وينشد قوله في خوفه على نفسه، لما أنه استحضر أن الناس فرحين بما هم فيه من العيد من أيام العيد، ظهر عليه أثر الحزن، عيد مقيم وعيد الناس منصرف، والقلب مني عن اللذات منحرف، ولقرنا لمال منهما خالف طول الحنين وعين دمعها يكف. هكذا كانت حالتهم رضي الله عنهم، ولنا فيهم أسوة، فعلينا أن نجتهد في هذا الشهر وأن يكون هذا الاجتهاد مؤثرا منا في بقية العمر. نسأل الله أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يحبه منا ويرضاه، وأن يجعلنا ممن صام الشهر وقامه إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا سيئاتنا ويرفع درجاتنا ويجزل من خطاياتنا وينفو خطيئاتنا، وأن يقر أعيننا لنصرة الإسلام وأهله، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا ويجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يضلون. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. ونستمع إلى الأسئلة.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. هذه الأسئلة يقول فضيلة الشيخ ابن جبريل حفظه الله وسدد خطاه، ذكرت يا شيخ التفريغ للتراويح والقيام في السلف السابق الصالح، فنجد الآن في وقتنا الحاضر يقصرون في التراويح والقيام نظرا لظروف الناس، فما توجيهكم ذلك يحفظكم الله؟
لا شك أن هنا هو الواقع، وأن الأئمة رأوا التقصير والتخفيف بحيث ما رأيت أحدا منهم يزيد على ساعة أو ساعة وربع في العشرين الأولى. نسألهم لماذا هذا التخفيف؟ فيقولون إننا نراقب الناس، إذا أقلنا نفروا منا. وأنا أقول لا تتنزل على رغبة عوام الناس، عليك أن تأتي للسنة التي هي الخشوع والإطالة في هذه الصلاة في هذا التطوع، سواء رغب معك من يرغب أو لم يرغب. كثير من الأئمة الذين يقصرون ويخففون يقصدهم الناس كثير، فيصلي معهم نصف المسجد أو ثلثاه وربما يمتلي، يقولون إن ذلك لأجل أنه يخفف. وأنا أعتقد أنه ليس كذلك، بل إن كثيرا يأتون من مسيرة 20 كيلو أو 40 كيلو حتى يصلوا مع أحد الأئمة، وليس ذلك لأنه يخفف، بل صلاتهم مثل صلاة غيرهم من حولهم، ولكن يخشعون لقراءته ويخشعون لأسلوب صوته ونبرات صوته، ويجدون رقة عند سماع قراءته. فننصح مثل هذا أن يقتدي بالسلف رحمهم الله، فلا ينقص عن 10 آيات أو 20 آية إذا كانت قراءته متوسطة، لا ينقص عن 20 آية في كل ركعة. تكون مثلا البقرة التي هي 286 إذا جعلها في 20 ركعة أو في 24 ركعة كانت قراءة معتدلة، لكل ركعة 20 آية أو نحوها. لا شك أن هذا هو الوسط، وليس فيه إطالة كما يدعون. وإذا رأى أنهم ينفرون فنقول له: عليك أن تكثر عدد الركعات وتخفف القراءة. اكثر العدد كما يفعل أئمة الحرم، أنهم يقرؤون أو يصلون 20 ركعة، يقرؤون في كل ليلة جزءا ولو كان قليلا، ليس قليلا من قراءة السلف رحمه الله، ولكن يرغبون الناس. وبكل حال هذا هو الأولى بالأئمة، الاقتداء بالسنة، ولو نفر الناس فلا عبرة لمن لا رغبة له في هذه الصلاة.
ما حكم شراء السيارة للتقسيط؟ هذا السؤال. الثاني يقول: أعلم أن حكم الرجل إذا أتى أهله في نهار رمضان أن كفارته صيام 2 شهر متتابعين، فهل هذا يعني أنه لا يمسها ولا يقبلها؟ أرجو التحديد وتوضيح الحدود، جزاكم الله.
سؤاله الأول يتعلق بالمعاملات، لا بأس الإتيان به وإن كان الموضوع بما يتعلق برمضان. نقول: يجوز البيع إلى أجل أو إلى آجل، لقول الله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فيجوز أن يكون الأجل متعددا، كأن يقول مثلا: بيتك هذه السلعة مثلا 10,000، يحل كل شهر 1,000. هذا هو البيع إلى أجل. ومثله أيضا بيع السيارة بالتقسيط، فإن هذا دليل على أنهم كانوا أنه يجوز بيع السيارات وغيرها إلى آجال متعددة. أما سؤاله فيما يتعلق بالوضع في نهار رمضان، فدليله الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلك؟ قال: أتيت أهلي في رمضان. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم 2 شهر متتابعين؟ قال: لا. إلى آخر الحديث. الكفارة خاصة بالوطء، الوطء الذي هو الجماع، فأما التقبيل واللمس فإنه لا يوجب كفارة، لكن إن حصل معه الإنزال فسد الصوم وعليه القضاء. فأما إذا لم يحصل الإنزال وإنما مجرد لمس أو تقبيل فإنه لا يفسد الصوم. اختلف العلماء هل يباح التقبيل تقبيل الزوج لامرأته؟ ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإرضه، هكذا ذكرت عائشة، كان أملككم لإرضه، لم يملك نفسه. فالجواب أن نقول إن كان العادة أنه كثير شهوته إذا قبل ويخشى على نفسه أن يقع في ما يفسد صومه أو ما يجب عليه كفارة فلا يقبل ولا يباشر، ويحمل تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لشفقة أو رحمة لا أنه لشهوة أو أنه كان أملككم لإرضه. أما إذا كان كبيرا لا تتحرك شهوته بالتقبيل فلا مانع من ذلك. قد أثر أنه صلى الله عليه وسلم إن سأله شاب عن التقبيل فمنعه، وسأله شيخ عن التقبيل فأباح له. الشيخ يعني مسلم يؤمن عليه إذا قبل أن تثور شهوته، وأما الشاب فلا يؤمن أن يملك نفسه.
جزاك الله. وهذا السائل يقول إن لي بنت أخي فقيرة صاحبة أطفال، ورجلها فقير وراتبه 3000 ريال، وهو لا يصلي وشارب دخان، فهل يجوز دفع زكاة مالي عليها؟
إذا كان لا يصلي فلا يجوز لك أن تصله ولا أن تصحبه، واحرص على أن تخلص ابنة أخيك منه، فقد أفسى المشايخ بكفره، حيث أنه والحال هذا يكون غير مسلم للأحاديث الصحيحة بكفر تارك الصلاة. لا بأس أنك تشتري كسوة لبنت أخيك ولأطفالها، أو طعاما قوتا وغذاء لهم، يعني أكلا فقط من الأرز أو التمر أو نحو ذلك من القوت الضروري. فأما أن تعطي زوجها فلا تعطيه والحال هذا.
وهذا يسأل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي ما حكم الذهاب إلى بعض الأشخاص الذين يعالجون بالقرآن، وهل هذا ينافي التوكل؟ وهل ذهاب الشخص إليهم يخرجه من أن يكون من الذين ورد الحديث في معناه يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب؟
لا بأس بالعلاج بالقرآن، قد أكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال إن قرأ رجلا بالفاتحة قال وما يدرك أنها رقية. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رقى بعض أصحابه، وكان إذا أتاه مريضا بل إصبعه من ريقه ثم بلها بالتراب ثم مسح بها بشرته وقال بسم الله كرة أرضنا بريقة بابنا ويسوى سقيمنا بإذن ربنا. وقال إذا اشتكى أحدكم فليضع يده على الألم وليقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكذلك أيضا لما مرض كانت عائشة ترقيه وتمسح بيده نفسه، وأن جبريل رقاه صلى الله عليه وسلم لما سحره ذلك اليهودي ودله على موضع ذلك العمل. فكل ذلك دليل على أن مثل هذا لا يخرج من وصف التوكل، وذلك لأن هذا كله بقدر الله. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل أرأيت رقا نستقي بها وأدية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، أي أنها مقدرة مكتوبة على الإنسان.
هذا يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي هو أني أديت فريضة الحج سنة الماضية وعلي دين، مع العلم أني أخذت الموافقة من أصحاب الدين، فما حكم حجي وهل علي شيء؟
لا شيء عليك، الحج مجزي إن شاء الله، وبالأخص إذا كان أهل الدين قد سمحوا لك أو كانوا لا يضايقونك، لا يضايقونك ولا يشددون في الطلب ولا يردونك عن الأسحار. ولو أردت مثلا السفر إلى المنطقة الشرقية أو إلى القصيم أو إلى الجنوب ما منعوك من ذلك؟ يعلمون بسفرك ولا يردونك، فإن شاء الله أنهم لا يردونك عن السفر إلى مكة.
جزاك الله خير. وهذا السائل يقول: إني أحبك في الله، ما رأيكم في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، هل هو منسوخ أم محكم؟ والسؤال الثاني: هل ورد عن أحد الصحابة أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن له جار صوام قوام ولكن لا يشهد الجمعة، فقال الرسول هو في النار، ما رأيكم في الأناشيد؟ آخر السؤال.
نقول: أحبك الله أحبك من أحببت ماله، حديث أفطر الصائم أفطر الحاجم والمحجوم ذهب إليه الإمام أحمد لكثرة طرقه، قد ذكره بعض العلماء عن 17 صحابية كلهم رووا هذا الحديث، ولكن أكثرها ضعيف، ولكن منها حديث عن فوزان صححه كثير من العلماء حديثا عن شداد. فالحاصل أن مجموعها يدل على أن له أصل، فذهب إليه الإمام أحمد. أما الأئمة الثلاثة فإنهم قالوا لا يفطر الحاجم ولا المحجوم. الحاجم قديما كان يمتص الدم ويختلط الدم بريقه، ولو مجه فإنه قد يبقى في ريقه شيء. وأما في هذه الأزمنة فإنه ظهرت أجهزة لا حاجة فيها إلى الامتصاص، بحيث أنه يجعل آلة تشفط الدم وتستخرجه بدون أن يمتصه. إذا ما بقي إلا المحجوم هو الذي يفطر، ما بمقتضى هذا الحديث. وقاسه على خروج الدم من المرأة دم الحيض، قالوا: كما أن دم الحيض يفطر فكذلك الدم الكثير إذا أخرجه بالحجامة أو بالشرط أو بالفصد أو بما يسمى التبرع بالدم أو بما يسمى التحليل إذا كان كثيرا، إذا أخذ منه كثيرا، فإن ذلك كله ملحق بالحجامة. فعلى هذا ليس هو بمنسوخ، هذا هو القول الذي تشهد له الأدلة لكثرتها.
السؤال الثاني: سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل لا يشهد الصوام.
هذا الحديث مروي عن ابن عباس أن ابن عباس سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه لا يصلي مع الجماعة، فقال هو في النار. ما ذكر أنه مرفوع، إنما هو موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رأى أن تساهله بالصلاة مع الجماعة ذنب كبير، وأنه يستحق بذلك العذاب لأنه ترك جماعة المسلمين. ثم يسأل أيضا عن حكم الأناشيد الإسلامية إذا كانت مستمرة على كلام حسن ومفيد فلا مانع من استماعها، وإذا كانت ملحنة مثلا أو فيها كلام لا غير لائق فلا تباح.
وهذا يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شخص موظف وأخرج من العمل قبل نهاية الدوام بساعة أو ساعتين دون استئذان، هل يعتبر الراتب كله حلال أم أتصدق بجزء منه وجزاكم الله خيرا؟
لا يجوز هذا الفعل، لا تخرج إلا ما في انتهاء الدوام، إن العمل الذي تعمل ويعمله الموظفون يجعل له حد محدد دخولا وخروجا، فلا يحل لك أن تخرج ولو أذن لك رئيسك إلا لضرورة أو بحيث لا يبقى عمل تعمله، وأن انتهى العمل كان عملك محدودا، أن يقال لك أغلق كل يوم كذا وكذا من الكتابة أو من المعاملات فتنتهي منها وتركع ليس لك عمل. قال كل حال لا نقول إن الراتب لا يحل، لكن نقول إن فعلك هذا يعتبر خللا، أما الراتب فلا بأس به.
وهذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض هذا السؤال: هل يجوز استخدام الجسر المتحرك لتقويم الأسنان في نهار رمضان؟
لا، لم يترتب على ذلك إخراج الدم من الأسنان بحيث يختلط بالريق ويمتلئه ويفسد صومه فلا بأس. أباح المشايخ قلع الضرس بالضرورة للصائم ما التحفظ أن لا يبتلع شيء من الدم الذي يخرج منه، وأما جعل هذا الجسر فالظاهر أنه لا يخرج منه دم وأنه لا يخل في السياق.
وإذا كان يبقى في بقية الطعام مجلة النهار
لا شك أنه قد يبقى بين الأسنان طعام، إذا أكل الإنسان مثلا لحما أو نحوه فيبقى بين الأسنان شيء من الأطعمة، وهذه الأطعمة قليلة، فعليه أن ينظف أسنانه بعد الطعام، فإذا بقي منها شيء فأصبح في فيه واستخرجه من بين أسنانه فيلفظه ولا يضره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب ملتزم، ولكن قبل أن ألتزم لم أكن أصوم بعض رمضان أو كله، هل علي قضاء؟
اعتبر نفسك أنك تستقبل عمرا جديدا، ولا يلزمك قضاء الصلوات التي تركتها قبل التوبة ولا قضاء الصيام، وذلك لأنه قد يكثر، يعني قد يبقى بعضهم والعياذ بالله 20 أو 30 سنة مفرطا في الصلاة وفي الصيام، فلو قيل له لا تقبل توبتك إلا إذا قضيت صلاة 30 سنة لنفر من ذلك، ولكن نقول له يستقبل عمرا جديدا، ونقول عليك أن تكثر من النوافل صلاة التطوع وصيام التطوع لعل ذلك يجبر ما مضى.
هذا يقول: ما نصيحتكم للرجال الذين يتركون أهليهم وأولادهم في رمضان بدون رعاية، فتجدهم عاكفون أمام المسلسلات والأفلام أو يتسكعون في الشوارع والأسواق حفظكم؟
نصيحتنا لهم أن يكونوا أهل غيرة على أولادهم ذكورا وإناثا وأن يفسدوا. لا شك أن هذه الأفلام وهذه المسلسلات تزرع الشرور في النفوس وتمكن الميل إلى المعاصي وتدفع إليها دفعا قويا، فننصح ولاة الأمور أن يهتموا بأولادهم وأن يتفقدوهم الكبير منهم مثلا من الذكور ياخذ بيده ابوه الى المسجد ويعوده ان يصلي معه صلاه التراويح ويحذره من الجلوس امام الشاشات التي يعرض فيها اشياء منكره، وكذلك يحذره من دخول الاسواق التي تزدحم بالنساء او نحو ذلك، وكذلك ايضا يكون غيورا على بناته ويمنعهن من الخروج، سيما اذا كان الخروج يؤدي الى مفاسد، فان كثيرا في هذه الليالي وفي غيرها من الاسواق تزدحم بالنساء، ويكون كثيرا منهن متبريات او متطيبات، ويحتل من مر بهن يبدون مثلا يبدون حليهن في الاصابع وفي الساعدين ونحو ذلك، وهذا مما يدفع بكثير من الشباب الى متابعتهم. فعلى المسلم ان يكون غيورا على اولاده حتى لا يكون مفرطا.
جزاك الله خير. سؤال في سؤال يسال عن حادث، ولكن السؤال ليس واضحا في الكتابه، ولعله يتصل بالشيخ ويسال. اما السؤال هذا يقول شيخنا حفظه الله: بالنسبة لغسل الجنابة، هل يلزم فرق المناطق الداخلية مثل الإبطين وما تحت الركبتين والسر وغيرها من المواطن الداخلية، أو يكفي أن أريق الماء على الجسم بعد الوضوء؟ بارك الله فيكم.
يصل في الغسل أنه إمرار اليد على المغسول الذي تستطيع أن تصله يداك تمرهما عليه، وأما الشيء الذي لا تصله كمؤخر الظهر فيكفي فيه مرور الماء عليه. إذا مرت يداك على إبطيك مثلا وعلى منكبيك وعلى بطنك وعلى أسفل الظهر مثلا وعلى الرجلين فالمرور يكفي مرة واحدة ويسلم ثلاثة.
سائل يقول: رجل عليه ديون بلغت 150,000 ولا يجد تسديدها الآن، وهو مستأجر ولكنه يمتلك بيت وعنده مرتب شهري، فهل يجوز أن يأخذ من صدقات رمضان ما يكافح به ديونه أم لا؟
إذا كان مرتبه لا يكفيه لوفاء الديون حلت له الزكاة.
وهذا يسأل يقول: أعاني كثيرا من مشقة في حفظ آيات الله، فما هي الطريقة المثلى في الحفظ؟ والسؤال الثاني لعلنا نرد بعد السؤال.
الطريقة هي أولا إحضار القلب عند القراءة، وثانيا التكرار، تكرار القراءة مرات بعد مرات، وثالثا الحرص على فهم المعاني، فهم معاني الآيات، ورابعا التعاهد، تعاهد الحفظ، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فله أشد تفلسا من الإبل في عقلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال واحد: بدأ شهر رمضان المبارك هذا العام يوم الأربعاء في بعض الدول الإسلامية، ولكنه لم يبدأ إلا يوم الخميس في الولايات المتحدة وكندا، وذلك لأن الاتحاد الإسلامي في شمال أمريكا لا يأخذ برؤية أي بلد إسلامي ولكن له رؤيته الخاصة، حيث يخرج أفراد في أغلب المراكز الإسلامية لتحدي الرؤية، ولأن هذا الاتحاد الإسلامي ممثلا برجلة فقهية من أشخاص يوثق بعلمهم الشرعي وتعتمدهم أغلب المراكز والمؤسسات الإسلامية في قارة أمريكا الشمالية، لم تصلهم معلومات تؤكد رؤية هلال شهر رمضان ليلة الأربعاء، فقد قرروا الصيام يوم الخميس، وخاصة أن هذه اللجنة تشترط من الرائي أن يوضح مكان موقع الهلال وشكله وزمن الرؤية حتى لا تتخذ قرارا إلا بعد تأكد تام، إلا أن بعض الأخوة من إحدى الدول العربية وهم قليل في مدينة هيوستن خالفوا جماعة المسلمين في هذه المدينة وقرروا الصيام يوم الأربعاء بناء على الرؤية في بلادهم، وهم بذلك خالفوا أكثر من 95% من نسبة المسلمين سواء في هيوستن أو في الولايات المتحدة وكندا بشكل عام، حيث أن أغلب أكثر من 95% من المسلمين في هذه القارة أمريكا الشمالية يتبعون الاتحاد الإسلامي والجهات الفقهية. والسؤال، هل تصرف هؤلاء الإخوان خطأ بسبب مخالفتهم لجماعة المسلمين أم صواب؟ وإن كان خطأ هل يلزمهم هذا التصحيح؟ هل يلزمهم تصحيح هذا الخطأ بأن يعيدوا مع المسلمين في أمريكا حتى ولو أدى ذلك إلى صيامهم 31 يوما؟ سؤال 2، تقام صلاة العيد في مدينة هيوستن في مكان كبير جدا يتسع لأكثر من 10,000 شخص يحضرون من جميع أطراف المدينة وضواحيها للمشاركة في صلاة العيد وحضور الخطبة وتهنئة المسلمين من أهل المدينة بهذه المناسبة، إلا أن بعض الأخوة من العرب المسلمين يحتجون الجماعة الكبيرة ويصلون ويحتفلون بالعيد لوحدهم في مكان خاص، مما يؤدي إلى ضعف العلاقة مع بقية المسلمين، وخاصة أن عدد هؤلاء الأخوة محدود جدا ونسبتهم أقل بكثير من 5%. ويحتج هؤلاء لاعتذار الجماعة بالأسباب التالية: 1، بعضهم يقول أن بعض النساء يأتين بدون حجاب إسلامي، مع العلم بأنهن يجلسن في مكان مستقل وبعيد عن الرجال في الصفوف الخلفية. 2، البعض الآخر يقول أن الصلاة تتأخر عن وقتها الأصلي بنصف ساعة أو ساعة. ولابد أن يوضح أنه بسبب تواجدنا في مجتمع كافر ولا يقدر هذه الأعياد، فيحتاج بعض المسلمين إلى استئذان رؤسائهم في العمل لأداء صلاة العيد، مما يؤدي إلى تأخر الوقت. والسبب الآخر كبر المدينة، وحتى يتسنى للجميع حضور الصلاة تتأخر الصلاة. 3، البعض الآخر فريق يستعرى للآخرين بمجرد أنهم ينتمون إلى بلادهم فقط وبدون حجة شرعية، وذلك القضية بالنسبة لهم وطنية فقط. والسؤال، هل يجب حظ هؤلاء الأخوة على الاتحاد مع غالبية المسلمين وأداء الصلاة معهم، أم أن الأمر سيان؟ وما أهمية الاتفاق مع الجماعة وخاصة في بلد مثل أمريكا؟ شكر الله سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيم واحد.
الجواب، نعم،
هذا جواب الشيخ عبد الله بن جرير.
نعم.
جيم واحد، لا يجوز لأهل دولة أو ولاية أن يصوموا إلا بعد ثبوت الهلال عندهم برؤية عدل موثوق أو إكمال شهر شعبان 30 يوما، ولا يجوز للأفراد أن يصوموا برؤية غيرهم من البلاد ويخالفون بلدهم ودولتهم. وقد ورد في الحديث: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، لكن إذا تحقق وثبت يقينا رؤيته في بلد لزمت رؤيته في كل بلد تقع عنها غربة، فإن لم يروا فهو مشكوك فيه فلا يصومون ولا يفطرون مع الشك في ثبوته. وفي الحديث: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. جيم 2، الجواب الثاني: يرى عليكم نصحهم وأمرهم بالاشتراك مع إخوانهم المسلمين إذا كانوا في بلد واحد ولا مشق عليهم، وذلك أن في الاجتماع تآلف ومودة وتبادل التهنئة والتحية، وفي الافتراق تباغض وتنافر. وأما النساء المتكشفات فإثمهن على أوليائهن، ولا يمنع ذلك الرجال أن يصلوا في هذا المكان عند أمن الفتنة، سيما إذا كان النساء يتأخرن على الرجال بعيدا. ولا بأس بتأخير الصلاة ولو نصف ساعة بانتظار المصلين الذين يتوافدون من أماكن بعيدة، فإن وقت الصلاة يمتد إلى دخول وقت الظهر، وإن كان الأفضل التقديم لكن التأخير جائز للمصلحة والله أعلم. عبد الله بن جبري.